الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، وعلى نعمة القرآن، وعلى نعمة الإيمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين وقائد غر المعجلين عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أقول فأعود أو أعود فأقول، سيرة صحابينا في هذه الليلة كانت أو كان له نسب. إن صحابينا في هذه الليلة هو أبو العاص بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه. كان أبو العاص بن الربيع القرشي شابا موفور الشباب، بهي الرونق، رائع المجتلى، بسطت عليه النعمة ظلالها وجلله الحسب بردائه. فغدا مثلا للفروسية العربية بكل ما فيها من خصائل الأنفة والكبرياء ومخايل المروءة والوفاء ومآثر الاعتزاز بتراث الآباء والأجداد. ورث أبو العاص حب التجارة عن قريش، صاحبة رحلتين، رحلة الشتاء ورحلة الصيف، فكانت ركائبه لا تفتأ ذاهبة آيبة بين مكة والشام، وكانت قافلته تضم 100 من الإبل و200 من الرجال، وكان الناس يدفعون إليه بأموالهم ليتجر لهم بها فوق ماله لما بلوا من حفظه وصدقه وأمانته. وكانت خالته خديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم تنزله من نفسها منزلة الولد من أمه، وتفسح له في قلبها وبيتها مكانا مرموقا ينزل فيه على الرحب والحب. ولم يكن حب محمد بن عبد الله لأبي العاص أقل من حب خديجة له ولا أدنى. ومرت الأعوام سراعا على بيت محمد بن عبد الله، فشبت زينب كبرى بناته وتفتحت كما تتفتح زهرة فواحة الشذا بهية الرواء، فطمحت إليها نفوس أبناء السادة البهاليل من أشراف مكة، وكيف لا وهي من أعرق بنات قريش حسبا ونسبا، وأكرمهن أما وأبا، وأزكاهن خلقا وأدبا، ولكن أنى لهم أن يظفروا بها، وقد حال دونهم ودونها ابن خالتها أبو العاص ابن الربيع فتى فتيان مكة. لم يمض على اقتران زينب بنت محمد بأبي العاص إلا سنوات معدودات، حتى أشرقت بطاح مكة بالنور الإلهي الأسنى، وبعث الله نبيه محمدا بدين الهدى، وأمره بأن ينذر عشيرته الأقربين، فكان أول من آمن به من النساء زوجته خديجة، وبناته زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، على الرغم من أن فاطمة كانت صغيرة آنذاك، غير أن صهره أبا العاص كره أن يفارق دين آبائه وأجداده، وأبى أن يدخل فيما دخلت فيه زوجته زينب، على الرغم من أنه كان يحبها عظيم الحب ويودها عظيم الوداد. ولما اشتد النزاع بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قريش، قال بعضهم لبعض: ويحكم إنكم قد حملتم عن محمد همومه بتزويج فتيانكم من بناته، فلو رددتموهن إليه لانشغل بهن عنكم. فقالوا: نعم الرأي ما رأيتم. ومشوا إلى أبي العاص وقالوا له: فارق صاحبتك يا أبا العاص وردها إلى بيت أبيها، ونحن نزوجك أي امرأة تشاء من كرائم عقيلات قريش. فقال أبو العاص: لا والله، إني لا أفارق صاحبتي، وما أحب أن لي بها نساء الدنيا جميعا. الله أكبر. أما ابنتاه رقية أم كلثوم فقد طلقتا وحملتا إلى بيته، فسر الرسول صلى الله عليه وسلم بردهما إليه، وتمنى أن لو فعل أبو العاص كما فعل صاحباه، غير أنه ما كان يملك من القوة ما يرغمه به على ذلك، ولم يكن قد شرع بعد تحريم زواج المؤمنة من المشرك. ولما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واشتد أمره فيها، وخرجت قريش لقتاله في بدر، اضطر أبو العاص للخروج معهم اضطرارا، إذ لم تكن به رغبة في قتال المسلمين. ولا أرب في النيل منهم، ولكن منزلته في قومه حملته على مسايرتهم حملا. وقد انجلت بدر عن هزيمة منكرة لقريش أذلت معاطس الشرك وقسمت ظهور طواغيته، ففريق قتل وفريق أسر وفريق نجاه الفرار. وكان في زمرة الأسرى أبو العاص زوج زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم. فرض النبي صلى الله عليه وسلم على الأسرى فدية يفتدون بها أنفسهم من الأسر، وجعلها تتراوح بين 1000 درهم و4000 حسب منزلة الأسير في قومه وغناه. وطفقت الرسل تروح وتغدو بين مكة والمدينة حاملة من الأموال ما تفتدي به أسراها. فبعثت زينب رسولها إلى المدينة يحمل فدية زوجها أبي العاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعود فأقول: فبعثت زينب رسولها إلى المدينة يحمل فدية زوجها أبي العاص، وجعلت فيها قلادة كانت أهدتها لها أمها خديجة يوم زفت إليه. فلما الرسول صلى الله عليه وسلم القلادة غشيت وجهه الكريم قلالة شفافة من الحزن العميق، ورق لابنته أشد الرقة. ثم التفت إلى أصحابه وقال: إن زينب بعثت بهذا المال لابتداء أبي العاص، فإن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها مالها ففعلوه. فقالوا: نعم ونعمة عين يا رسول الله. ونعمة عين يا رسول الله، أي سنفعل ما نطلب ما طلبته لنقر عينك ونصرك. غير أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط على أبي العاص قبل إطلاق سراحه أن يسير إليه ابنته زينب من غير إبطاء، فما كاد أبو العاص يبلغ مكة حتى بادر إلى الوفاء بعهده. فأمر زوجته بالاستعداد للرحيل، وأخبرها بأن رسل أبيها ينتظرونها غير بعيد عن مكة، وأعد لها زادها وراحلتها. وندب أخاه عمرو بن الربيع لمصاحبتها وتسليمها لمرافقيه يدا بيد. تنكب عمرو بن الربيع قوسه وحمل كنانته، وجعل زينب في هودجها، وخرج بها من مكة جهارا نهارا على مرأى من قريش ومسمع. فهاج القوم وماجوا ولحقوا بهما حتى أدركوهما غير بعيد، وروعوا زينب وأفزعوها. عند ذلك وتر عمرو قوسه ونثر كنانته وقال: والله لا يدنو رجل منها إلا وضعت سهما في نحره، وكان راميا لا يخطئ له بسهم. فأقبل عليه أبو سفيان وكان قد لحق بالقوم وقال له: يا ابن أخي كف عنا نبلك حتى نكلمك. فكف عنهم فقال له: إنك لم تصب فيما صنعت، فلقد خرجت بزينب علانية على رؤوس الناس، وعيوننا ترى، وقد عرفت العرب جميعا أمر نكبتنا في بدر وما أصابنا على يدي أبيها محمد. فإذا خرجت بابنته علانية كما فعلت رمتنا القبائل بالجبل ووصفتنا بالهوان والذل. فارجع بها واستبقها في بيت زوجها أياما، حتى إذا تحدث الناس بأننا رددناها فسلها من بين أظهرنا سرا، وألحقها بأبيها، فما لنا بحبسها عنه حاجة. فرضي عمرو بذلك وعاد زينب إلى مكة. ثم ما لبث أن أخرجها منها ليلا بعد أيام معدودات، وأسلمها إلى رسل أبيها يدا بيد كما أوصاه أخوه. أقام أبو العاص في مكة بعد فراق زوجته زمنا، حتى إذا كان قبيل الفتح بقليل خرج إلى الشام في تجارة له. فلما قفل راجعا إلى مكة ومعه عيره التي بلغت 100 بعير ورجاله الذين نيفوا على 170، برزت له سرية من سرايا الرسول صلى الله عليه وسلم قريبا من المدينة، فأخذت العير وأسرت الرجال، لكن أبا العاص أفلت منها فلم تظفر به. فلما أرخى الليل سدوله استتر أبو العاص بجنح الظلام ودخل المدينة خائفا يترقب، ومضى حتى وصل إلى زينب واستجار بها فأجارته. ولما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم لصلاة الفجر واستوى قائما في المحراب وكبر الإحرام وكبر الناس بتكبيره، صرخت زينب من صفة النساء وقالت: أيها الناس، أنا زينب بنت محمد، وقد أجرت أبا العاص فأجيروه. فلما سلم النبي من الصلاة التفت إلى الناس وقال: هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده، ما علمت بشيء من ذلك حتى سمعت ما سمعتموه، وإنه يجير من المسلمين أدناهم. ثم انصرف إلى بيته وقال لابنته: أكرمي مثوى أبي العاص، واعلمي أنك لا تحلين له. ثم دعا رجال السرية التي أخذت العير وأسرت الرجال، فقال لهم: إن هذا الرجل منا، حيث قد علمتم فقد أخذتم ماله، فإن تحسنوا وتردوا عليه الذي له كان ما نحب، وإن أبيتم فهو في الله الذي أفاء عليكم وأنتم به أحق. فقالوا: بل نرد عليه ماله يا رسول الله. فلما جاء لأخذه قالوا له: يا أبا العاص، إنك في شرف من قريش، وأنت ابن عم رسول الله وصهره، فهل لك أن تسلم ونحن ننزل لك عن هذا المال كله فتنعم بما معك من أموال أهل مكة وتبقى معنا في المدينة؟ فقال: بئس ما دعوتموني أن أبدأ ديني الجديد بغدرة. مضى أبو العاص بالعير وما عليها إلى مكة، فلما بلغها أدى لكل ذي حق حقه. ثم قال: يا معشر قريش، هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذ؟ قالوا: لا، وجزاك الله عنا خيرا، لقد وجدناك وفيا كريما. قال: أما وإني قد وفيت لكم حقوقكم، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والله ما منعني من الإسلام عند محمد في المدينة إلا خوفي أن تظنوا أني إنما أردت أن آكل أموالكم. فلما أداها الله إليكم وفرغت ذمتي منها أسلمت. ثم خرج حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكرم وسادته ورد إليه زوجته، وكان يقول عن حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. فرضي الله عن أبي العاص وأرضاه، وجمعنا به وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسبنا أولئك رفيقا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا إخواني على حسن الاستماع والإنصات، وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.